بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الأول من دروسنا في شرح حاشية الإمام ابن عابدين المسمات برد المحتار، شرح الدر المختار، رد المحتار شرح الدر المختار على متن تنوير الأبصار وجامع البحار. إذن عندنا ثلاثة كتب: الكتاب الأول متن تنوير الأبصار وجامع البحار، عليه شرح للإمام الحصكفي، وهو الدر المختار، عليه حاشية هي رد المحتار على الدر المختار. طيب، الآن إخواننا، ما الفرق بداية بين الشرح والحاشية؟ الشرح يمتزج فيه عبارة المتن بعبارة الشرح بحيث يصيران كتابا واحدا، أما الحاشية يختار المحشي كلمات من الشرح أو المتن فيعلق عليها ويقول قوله كذا قوله كذا، إذن هذه تكون حاشية. نحن الآن سنقرأ حاشية ابن عابدين التي اشتهرت به حاشية ابن عابدين واشتهر هو بها، فيقال قال صاحب الحاشية، يعني اشتهرت هي به واشتهر هو أيضا بها. هذا الكتاب حقيقة من الكتب الهامة التي ينبغي على طلبة العلم أن يقرؤوها، أولا لأنه كتاب متأخر وليس متقدما، والمتقدم وإن كان له شرف الأقدمية لكن المتأخر له شرف أنه متأخر، فاطلع على ما كتبه من سبق واطلع على الروايات والأقوال وجمع المسائل والفروع وما شابه ذلك، لذلك إذن هو كتاب متأخر. ثانيا أن صاحب الحاشية هو محرر الفتوى في الفقه الحنفي، هكذا اسمه في المذهب الحنفي، محرر الفتوى، لذلك الآن ليس هناك فتوى تصدر إلا على وفق ما قاله ابن عابدين رحمه الله تعالى. طبعا هذا كلام إخواننا، يعني ليس على إطلاقه بالكلية، ممكن أن يأتي بعض العلماء ويعني يراجع ابن عابدين كما راجع ابن عابدين من كان قبله، لكن على العموم هو محرر الفتوى في الفقه الحنفي. الشيء الثالث أن ابن عابدين ومن قرأ عليه ابن عابدين وصاحب الشرح الحصكفي وصاحب المتن كلهم كانوا مفتين، إذن مارسوا الفتوى عملا وليس فقط قراءة فقه. الشيء الرابع أيضا أن ابن عابدين كان لديه من الموسوعات العلمية في العلوم كلها خصوصا الفقه والأصول، كان عنده اطلاع واسع ومراجع كثيرة جدا جعلته يبحث المسائل بالنقولات، لذلك كان يعتني كثيرا بقضية عزو، فما من كلمة قالها التمرتاشي في المتن أو قالها الحصكفي في الدر إلا ورجع ابن عابدين إلى مصدرها، ولم يكتفي بنقل الدر أو نقل تنوير الأبصار مع ثقته بهما، لكن لمزيد من الثقة ولمزيد من الضبط في المسائل الفقهية. إضافة إلى ذلك أن ابن عابدين كما اطلع على الدر اطلع على شروحه، وكما اطلع على تنوير الأبصار اطلع على شروحه أيضا، يعني تنوير الأبصار له شروح كثيرة منها فتح الغفار للتمرتاشي نفسه، وكذلك الدر المختار أيضا عليه حواشي كثيرة، حاشية إبراهيم الحلبي والطحطاوي كما سيأتي عليه. لكن بكل الأحوال هذه المراجع الكثيرة للمتن والشرح جعلت ابن عابدين على دراية واسعة بالمراد بالمتن والمراد بالشرح. ثم بعد ذلك كان لابن عابدين قراءات متعددة، يعني هو قرأ على الشيخ شاكر العقاد أولا، وقرأ على الشيخ سعيد الحلبي ثانية، ثم رجع مع شيخه سعيد الحلبي وراجع كل ما تلقاه عن الشيخ شاكر العقاد. فحاشية ابن عابدين ليست جهد ابن عابدين وحده، وإنما هي جهد ابن عابدين أولا بإشراف شيخه الشيخ شاكر العقاد وشيخه الشيخ سعيد الحلبي، وكل هؤلاء كانوا مفتين، وكل هؤلاء كانوا مفتين، حتى أن ابن عابدين ترك لنا مسودة التكملة. لذلك الحاشية فيها الحاشية وفيها التكملة. البعض ربما يخطر في بالي أن التكملة أين؟ في آخر الكتاب. هي لا، التكملة ليس في آخر الكتاب، التكملة كانت من بحث القضاء في نهاية بحث القضاء إلى مبحث الإجارة، يعني في الثلث تقريبا الأخير من الحاشية. طيب ليه حقيقة إخواننا؟ هذه للمحة كريمة طيبة من ابن عابدين. ابن عابدين عندما أراد أن يبيض حاشيته على الدر، لاحظوا، عندما أراد أن يبيض الحاشية، إذن المسودة موجودة للحاشية كلها، التعليقات، النقولات، المسائل، البحث، الشرح، كله موجود على أنه مسودة. لكن ابن عابدين لاحظ أن كثيرا من العلماء قبله ماتوا عندما وصلوا إلى بحث الإجارة، كالكمال ابن الهمام وغيره، وصل إلى بحث الإجارة وما أتم كتابه، فقال أنا سأبدأ من بحث الإجارة، فإن أعانني الأجل رجعت إلى أول الحاشية وبيضتها، وإن لم يعني الأجل كان ما كتبته من بحث الإجارة إلى آخر الفقه تكملة لما بدأ به قبلنا العلماء. وفعلا هذا الذي حصل، أن ابن عابدين من بحث الإجارة إلى آخر بحث الكتاب بيض هذه الحاشية، ثم رجع إلى أولها من كتاب العبادات والمقدمة إلى أن وصل إلى باب القضاء، ثم توفاه الأجل. فقام تلميذه علاء الدين عابدين، علاء الدين عابدين ابن صاحب الحاشية، سماه على اسم الشيخ علاء الدين عابدين، علاء الدين حصكفي صاحب الدر، محبة بهذا الكتاب. ثم بعد ذلك جاء ابنه وأتم تبييض التعليقات، أتم تبييض التعليقات من مبحث القضاء إلى مبحث الإجارة. لذلك الآن إن شاء الله تعالى سنقرأ هذا الكتاب، ونحن الآن حقيقة نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بإتمام هذا الكتاب، نسأل الله أن يوفقنا إلى ذلك. فإن لم نستطع وإن وافانا الأجل نكون قد قدمنا للإخوة الطلاب منهجا يتعرفون من خلاله أولا على الحاشية بشكل عملي، ثانيا نتدرب على قراءة الحاشية ونتعرف على مصطلحاتها عمليا، يعني مع أن هناك أبحاث موجودة في مصطلحات الحاشية لكن نريد أن نتمرس على ذلك عملا. الشيء الثالث، نكون قد تعرفنا كيف نقرأ الحاشية، كيف نبحث في الحاشية، كيف نرجع إلى الحاشية، وخصوصا أننا اليوم نريد أن نزيل الوهم بين طلبة العلم وبين الحاشية، وأن يعني نربط طلبة العلم بالمراجع العلمية. لذلك إن شاء الله تعالى نحن سنقرأ الآن هذا الدرس في أول الكتاب، وسنقرأ أيضا درسا آخر في النكاح وفي البيوع، عسى الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى إتمام ذلك بفضله وكرمه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك يا من تنزهت، يا من تنزهت ذاته عن الأشباه والنظائر.
طبعا إخواننا هذا كلام ابن عابدين صاحب الحاشية، وطبعا عندما نقرأ أولا كلام الحاشية، ثم نقرأ كلام الشرح على الدين حصكفي، ثم نقرأ كلام المتن. لماذا؟ لأن المحشي أول عنده مقدمة، ثم عندنا مقدمة الشارح وسيحشي عليها ابن عابدين، ثم عندنا كلام المتن وسيشرحه صاحب الدر وسيحشي عليهما صاحب الحاشية. نعم. إذن
أحمدك يا من تنزهت ذاته عن الأشباه والنظائر.
نعم.
وأشكرك شكرا أستزيد به من درر غرر الفوائد زواهر الجواهر.
طبعا لا ننسى إخواننا أن ابن عابدين هنا من خلال المقدمة التي يتكلم فيها عن حمد الله عز وجل بهذه المصطلحات أنه يستعرض من خلال هذه المقدمة كتب الحنفية، كتب الحنفية، الأشباه والنظائر، الدرر والغرر، إلى بقية الكتب الآن التي سوف يذكرها الآن. وطبعا إخوان ابن عابدين له حاشية، هذه رد المحتار على الدر المختار لكتاب على كتاب الحصكفي في الفقه، وله حاشية نسمات الأسحار أيضا على متن المنار على إفاضة الأنوار أيضا لمين للحصكفي. يعني الحصكفي له شرح في الفقه هو الدر المختار، وله شرح في الأصول هو إفاضة الأنوار. ابن عابدين حشى عليهما فكان بينهما يعني اتفاق في الفقه وفي الأصول، وكانا على معين واحد في الفقه وفي الأصول. كما أن الإمام السرخسي في صاحب المبسوط بعد أن ألف كتابه المبسوط الموسوعة الفقهية العظيمة أراد أن يضبط هذا الفقه ببيان قواعد الأصول التي بني عليها هذا الفقه، فألف لنا موسوعة في أصول الفقه كما ألف لنا موسوعة في الفقه، فكان الفقه مضبوطا بفروعه وأصوله. نعم.
وأسألك غاية الدراية،
غاية الدراية هذه كل أسماء كتب إخواننا،
ودوام العناية بالهداية والوقاية.
ما شاء الله. نعم.
في البداية والنهاية،
بداية أيضا كتاب البداية إخواننا اسم كتاب، والنهاية أيضا اسم كتاب. هو الآن ما أراد أسماء الكتب، أراد معانيها اللغوية، لكنه يعرض من خلال ذلك بالمعاني العلمية وهي أنها أسماء كتب ليكون في ذلك براعة الاستهلال.
وفتح باب المنح من مبسوط بحر فيضك المحيط لإيضاح الحقائق.
نعم.
وكشف خزائن الأسرار لاستخراج درر البحار من كنز الدقائق.
كل هذه أسماء كتب أخواننا، لكن نحن الآن نريد معانيها اللغوية.
وأصلي وأسلم على نبيك السراج الوهاج وصدر الشريعة صاحب المعراج وحاوي المقامات الرفيعة، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الظاهرين والأئمة المجتهدين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
آمين.
أما بعد، فيقول أحوج المفتقرين إلى رحمة أرحم الراحمين.
وهذا أخواننا من مزايا ابن عابدين، أنه مع أنه كان فقيها عالما في العلوم كلها خصوصا في الفقه والأصول، لكنه مع كل هذا كان على منهج الصوفية علما وعملا، وكان ممن أكرمه ربنا عز وجل بتزكية النفس وهضم نفسه. فانظروا ماذا يقول، يقول من؟ نعم، أحوج.
فيقول أحوج المفتقرين إلى رحمة أرحم الراحمين
الله.
محمد أمين الشهير بابن عابدين.
نعم.
إن كتاب الدر المختار شرح تنوير الأبصار قد طار في الأقطار وسار في الأمصار، وفاق في الاشتهار على الشمس في رابعة النهار، حتى أكب الناس عليه وصار مفزعهم إليه، وهو الحري بأن يطلب ويكون إليه المذهب، فإنه الطراز المذهب في المذهب، فلقد حوى من الفروع المنقحة والمسائل المصححة ما لم يحوه غيره من كبار الأسفار.
وهذا أخواننا من فضل ابن عابدين أن يشرح أو أن يحشي على هذا الشرح وأن يذكر فضله بهذه الطريقة، ليس هناك انتقاص، يعني مو والله الآن ابن عابدين يقول أنا أريد أن أتمم نقصه وأن كذا، لا، يذكر فضل هذا الكتاب أولا، لأنه هذا شأن العلماء أخوانا.
قال: ولم تنسج على منواله يد الأفكار بيد أنه لصغر حجمه ووفور علمه قد بلغ
لصغر علمه ووفور علمه
صغر
حجمه ووفور علمه. يعني الآن صاحب الدر إخواننا ألف هذا الشرح بعبارة مكثفة جدا، لذلك ربما لا يفهمها طلبة العلم، لأن دائما إخواننا الاختصار يتناسب مع العلماء. نعم، فالكتب تبسط لتفهم وتختصر لتحفظ. نعم.
ولم تنسج على منواله يد الأفكار، بيد أنه لصغر حجمه ووفور علمه قد بلغ في الإيجاز إلى حد الإلغاز.
سبحان الله.
وتمنع بإعجاز المجتاز في ذلك المجاز.
وتمنع بإعجاز المجتاز في ذاك المجاز. المجاز يعني مكان الجوز، مكان المشي. نعم. تمنع هذا الكتاب بإعجاز من أراد أن يسير في هذا الطريق. نعم.
عن إنجاز الإفراز بين الحقيقة والمجاز. عن إنجاز
الإفراز، يعني الذي يريد أن يسير في هذا الطريق لا يستطيع أن يميز وأن يفرز بين الحقيقة والمجاز. نحن نقول له والله يا ابن عبد جزاك الله خيرا، لكن عبارة يعني مقدمتك العظيمة لا تقل عن هذا المستوى أيضا. يعني أنت الآن تقرأ مقدمة كادت أن تكون لوحة أدبية ينبغي أن تدرس في ميدان المجاز والاستعارات وما شابه ذلك. نعم.
وقد كنت صرفت في معاناته برهة من الدهر.
طبعا المعاناة أخوانا مو كلمة ذم، المعاناة يعني بذل الجهد للوصول إلى كنوز هذا الكتاب. نعم.
وبذلت له من مع المشقة شقة من جديد العمر.
سبحان الله.
واقتنصت بشبكة الأفهام أجل شوارده.
نعم.
وقيدت
بأولاد كل هذه مجازات ملاحظين إخوانا ما هيك؟ نعم.
وقيدت بأوتاد الأقلام جل أوابده، وصرت في الليل والنهار سميرة حتى أسر إلي سره وضميره.
ما شاء الله.
وأطلعني على حوره المقصورات في الخيام، وكشف لي عن وجوه مخدراته اللثام.
إذن يعني الفقه أيها الإخوة لا ينال بقراءة قصيرة، ولا ينال بعبارة عن دورة علمية يفعلها الإنسان هنا أو هناك. الفقه يا أيها الإخوة الأكارم هذا طريقه، هذا طريقه إخوانا، يعني أن يعيش الإنسان وأن ينقطع لكتب الفقه في ليله ونهاره في صباحه ومسائه، وأن ينصرف إليه ظاهرا وباطنا. نعم.
فطفقت أوشي حواشي صحائفي، حواشي صفائح صحائفه اللطيفة بما هو في الحقيقة بياض للصحيفة.
نعم.
ثم أردت جمع تلك الفوائد وبسط صمت هاتيك الموائد من متفرقات الحواشي والرقاع خوفا عليها من الضياع.
نعم.
ضاما إلى ذلك ما حرره العلامة الحلبي والعلامة الطحطاوي.
والله يا أخوانا الحقيقة أن هذه المقدمة تحتاج إلى شرح ألفاظها بالتفصيل، لكن نحن أيها الإخوة الأكارم نريد أن نفهم هذه المقدمة فهما إجماليا لننتقل إلى المقصود من الكتاب، حتى لا تضيع الدروس الكثيرة في هذه المقدمة ولا نصل إلى مضمون الكتاب، مع أن شرح المقدمة مفيد، لكن بكل أحوال هذا خروج عن المقصود بالنسبة لنا، واشتغالنا بغير ذلك أهم.
ضاما إلى ذلك ما حرره العلامة الحلبي والعلامة الطحطاوي وغيرهما.
إلى هذا أيضا الملمح الأدبي العلمي الذي فيه الأمانة العلمية، يعني إبراهيم الحلبي له حاشية على الدر المختار، والطحطاوي أيضا له حاشية على الدر المختار، وابن عابدين ينقل عنهما كثيرا فيقول حاء في حاء وفي طاء، انتهى طاء طحطاوي، انتهى حلبي، ينقل عنهما كثيرا. لاحظوا إخواننا كيف يثني عليهما فيما فعلا، كان يثني عليهما فيما فعلا. والطحطاوي أيضا كان معاصرا لابن عابدين، فلما اطلع على حاشية ابن عابدين قال لو علمت أنه يؤلف هذه الحاشية ما ألفت حاشية الطحطاوي. فانظر إلى الفضل بين أهله.
ضاما إلى ذلك ما حرره العلامة الحلبي والعلامة الطحطاوي وغيرهما من محشي هذا الكتاب.
نعم.
وربما عزوت ما فيهما إلى كتاب آخر لزيادة الثقة بتعدد النقل لا للإغراب.
إذن إذا نقل عن الطحطاوي ونقل عن حلبي سوف يعزو إلى غيرهما أيضا. لكن لاحظوا لماذا يعزو إلى غيرهما مع أن في العزو عن إليهما كفاية؟ قال لزيادة الثقة لا للإغراب. ليس المراد من ذلك يعني أنه والله أنا الآن أريد أن أظهر علمي لا، ليس هذا هو القصد، وهذا هو حسن الظن بعلمائنا. العلماء أيها الإخوة المعروفون بالصلاح وبالتقوى وبالولاية لا ينبغي أن يساء الظن بهم كما يفعل بعض الناس، يعني يقول لك والله هذا إنسان يعني عم يظهر لنا حاله علم، لا معاذ الله. يقول لك لزيادة الثقة لا للإغراب.
مطلب اصطلاح ابن عابدين في قوله فافهم بعد النقل عن الحلبي والطحطاوي.
نعم.
وإذا وقع في كلامهما ما خلافه الصواب أو الأحسن الأهم أقرر الكلام على ما يناسب المقام.
نعم.
وأشير إلى ذلك بقولي فافهم، ولا أصرح بالاعتراض عليهما تأدبا معهما.
إذن هو قد يخالف الطحطاوي ويخالف إبراهيم الحلبي، لكن هو الآن لا يصرح بالاعتراض عليهما أدبا معهما. سبحان الله يا أخوانا، يظهر نفسه بالعكس يخطئ الآخرين. هو الآن ماذا يفعل؟ هو الآن يصحح ويقول فافهم، ولا يظهر الاعتراض عليهما أدبا معهما.
مطلب منهج ابن عابدين في حاشيته على الدر.
نعم.
وقد التزمت فيما يقع في الشرح من المسائل والضوابط مراجعة أصله المنقول عنه وغيره.
هذا أول شيء. إذا الآن أخو منهج ابن عابدين في الحاشية أنه يرجع إلى الأصل، كتاب الدر المختار، يرجع إلى الأصل ليضبط العبارة المنقولة عنه وليحقق المسألة، وكذلك يرجع إلى غيره كما يرجع إليه. نعم.
وقد التزمت فيما يقع في الشرح من المسائل والضوابط مراجعة أصله المنقول عنه وغيره خوفا من إسقاط بعض القيود والشرائط.
نعم. لأنه أحيانا في بعض الكتب قد تنقل المسألة دون شروطها وقيودها، فيكون تحريف، فيكون ذلك تحريفا للحكم. لماذا؟ لأننا أن نقلناه مطلقا وهو قد ذكر مقيدا. إذا ذكر الحكم مقيدا فلا ينبغي أن تنقل الفتوى من غير قيوده، وإلا كان تحريفا للفتوى.
وزدت كثيرا من فروع مهمة فوائدها جمة.
طبعا لم يذكرها صاحب الدر، أضافها ابن عابدين.
ومن الوقائع والحوادث على اختلاف البواعث والأبحاث الرائقة والنكت الفائقة، وحل العويصات واستخراج الغويصات، وكشف المسائل المشكلة، وبيان الوقائع المعضلة.
سبحان الله.
ودفع الإيرادات الواهية من أرباب الحواشي.
ودفع الإيرادات الواهية، يعني هناك من يعترض على صاحب الدر ببعض الاعتراضات الواهية الضعيفة، هو ماذا يفعل؟ يجيب عنها. نعم.
والانتصار لهذا الشارح المحقق بالحق ورفع الغواشي.
الانتصار لهذا
الشارح،
لهذا الشارح إيه؟
بالحق.
بالحق وليس بالتعصب، بالحق. يعني إذا في خطأ نصحح الخطأ، لكن إذا ما في خطأ لماذا نعترض؟ وهذا أخوة ميزة ابن عابدين. هل ابن عابدين كثيرا ما كان ربما يصحح كلام غيره، لكن بأدب العلماء وبإنصاف ومن غير تجريح ولا إساءة. نعم.
مع عزو كل فرع إلى أصله.
جميل. وهذا من أمانة العلم، بعزو كل فرع إلى أصله. نعم.
وكل شيء إلى محله.
ما شاء الله.
حتى الحجج والدلائل وتعليلات المسائل،
يعني حتى الأدلة التي يذكرها إذا نقلها عن غيره أيضا يعزوها إلى ذاك الكتاب، أو إذا تعليل أيضا وما شابه ذلك. على أن ابن عابدين كان له أيضا يعني شيء مهم، أنه كان يذكر المسألة ويحررها ثم يقول وبعد ذلك اطلعت على هذا الحكم أو هذا التعليل في كتاب كذا، فينقله عن غيره كما أنه وصل إليه برأيه، فيذكر هذا ويذكر هذا.
وما كان من مبتكرات فكري الفاتر ومواقع نظري القاصر
أخوان عبارات يا أخوانا، من مبتكرات فكري الفاتر ونظري القاصر، هكذا يقول ابن عابدين عن نفسه سبحان الله. وهذا الكلام أيها الإخوة الأكارم هو يعني يقوله عن نفسه متحققا وليس من باب تزيين الكلام، هو يقول عن ذلك عن نفسه متحققا كما قال في أول كتاب أفقري إلى أرحم الراحمين، أحوج المفتقرين إلى أرحم الراحمين. هذا كلام أيها الإخوة ليس عبارة عن صف كلمات تزيين، لا، هذا تحقق. والحقيقة أن تحقق الإنسان بهذا المعنى وبهذه القيم وبهذه الأحوال هو مفتاح الفتح من الله تبارك وتعالى.
وما كان من مبتكرات فكري الفاتر ومواقع نظري القاصر أشير إليه،
نعم،
وأنبه عليه، وبذلت الجهد في بيان ما هو الأقوى وما عليه الفتوى، وبيان الراجح من المرجوح مما أطلق في الفتاوى أو الشروح.
كل هذا الكلام فعله ابن عابدين في الحاشية. يعني أنت الآن مثلا تأتي إلى مسألة تجد فيها روايات، طب على أيها الفتوى تحتار حقيقة الأخوانا، خصوصا في القرون الأولى الثلاثة. يعني هناك روايات أحيانا منقولة عن أبي حنيفة، عن أبي يوسف، عن محمد، طيب هذه الروايات على أيها الفتوى؟ بعدين إخوانا الآن وضعت لنا القواعد وجاء من المخرجون فخرجوا الروايات، وجاء المرجحون فرجحوا الروايات الأقوى، ثم بعد ذلك وضعت متون الفتوى، ثم بعد ذلك انحررت المسائل إلى أن جاء ابن عابدين ووضع لنا هذه الحاشية. ثم ابن عابدين نفسه عندما يذكر مراتب الفقهاء يقول: والمرتبة السابعة من لا يعرف الغث من السمين ولا الشمال من اليمين وأنا منهم، هكذا يقول ابن عابدين عن نفسه بعد كل هذا الجهد الذي بذله. نعم.
معتمدا في ذلك على ما حرره الأئمة الأعلام من المتأخرين العظام
ما شاء الله،
كالإمام ابن الهمام وتلميذيه العلامة قاسم وابن أمير حاج والمصنف والرملي وابني نجيم،
وابني نجيم عمر ابن نجيم وزين ابن نجيم، هذان أخوان إخواننا، أحدهما له كتاب البحر والثاني له كتاب النهر،
والشيخ إسماعيل الحائك والحانوتي السراج وغيرهم ممن لازم علم الفتوى من أهل التقوى.
ملاحظين هؤلاء أيها الإخوة لازموا علم الفتوى، يعني الذي يمارس الفتوى أيها الإخوة عنده من دقة الفهم للمسائل غير الذي ينظر في تدريس الفقه فقط. الذي ينظر في تدريس الفقه مارس الفقه تنظيرا، أما الذي مارس الفتوى القراءة عليه أقوى وأنفع وأفضل.
فدونك حواشي هي الفريدة في بابها،
نعم،
الفائقة على أترابها، المسفرة عن نقابها لطلابها وخطابها، قد أرشدت من احتار من الطلاب في فهم معاني هذا الكتاب، فلهذا سميتها رد المحتار على الدر المختار. وإني أقول ما شاء الله كان، وليس الخبر كالعيان، فسيحمدها معانيها بعد الخوض في معانيها. شعر جمعت بتوفيق الإله مسائلا رقاق الحواشي مثل دمع المتيم، وما ضر شمسا أشرقت في علوها جحود حسود وهو عن نورها عمي.
جحود ما هيك؟
جحود حسود وهو عن نورها عمي.
نعم.
وإني أسأله تعالى متوسلا إليه بنبيه المكرم صلى الله عليه وسلم،
عليه وسلم،
وبأهل طاعته من كل ذي مقام علي معظم.
وهنا أخوانا ننبه على أولئك الذين ينسبون إلى ابن عابدين أنه يمنع التوسل. فنقول انظر، هو نفسه يتوسل في حاشيته في مقدمته، والعجيب أنهم يلتقطون عبارات يعني يزعمون أنها تدل على منع التوسل ولكنهم فهموها على غير مراد صاحبها. نعم.
وبقدوتنا الإمام الأعظم رضي الله عنه أن يسهل علي ذلك من إنعامه،
آمين،
ويعينني على إكماله وإتمامه،
آمين،
وأن يعفو عن زللي،
آمين،
ويتقبل مني عملي،
وأن يرزقنا ربنا مثل ذلك
الله.
إن شاء الله تعالى جميعا. نعم.
ويجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، وينفع به العباد في عامة البلاد، وأن يسلك بي سبيل الرشاد، ويلهمني الصواب والسداد، ويستر عثراتي، ويسمح عن هفواتي، فإني متطفل على ذلك.
سبحان الله. فإني متطفل على ذلك. يعني والله عبارات عجيبة أيها الإخوة، صدقوني أن الإنسان يتربى على هذا الكلام، يتربى، هذا تربي لنا جميعا أيها الإخوة. نعم.
لست من فرسان تلك المسالك، ولكني أستمد من طوله، وأستعد بقوته، بقوته وحوله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
نعم.
مطلب إجازة الشيخ سعيد الحلبي لابن عابدين بكتاب الدر والسند بينه وبين الشارح.
نعم.
هذا وإني قد قرأت هذا الكتاب العذب المستطاب على ناسك زمانه وفقيه أوانه، مفيد الطالبين ومربي المريدين، سيد الشيخ سعيد الحلبي الحلبي المولد الدمشقي المحتد، ثم قرأته عليه ثانيا مع حاشيته للشيخ إبراهيم الحلبي إلى كتاب الإجارة.
مثل الآن كتاب الحصكفي الدر المختار يقال نعم علاء الدين الحصكفي، لا يقال الدمشقي، مع أنه أقام في دمشق. لماذا؟ قال لكثرة العلماء في دمشق، فالنسبة هنا لا تفيد أن تقول الدمشقي. يعني أما يقال حصك في نسبة إلى حصن كيف.
ثم قرأته عليه ثانيا مع حاشيته للشيخ إبراهيم الحلبي
ما شاء الله
إلى كتاب الإجارة عند قراءتي عليه البحر الرائق، قراءة إتقان بتأمل وإمعان.
شوفوا الآن قراءة إتقان أيها الإخوة، هو عبارة عن قراءة يعني قلب صفحات، قراءة إتقان، وهذا ما نحتاجه اليوم في دروسنا وتدريسنا. نعم.
واقتبست من مشكات فوائده، وتحليت من عقود فرائده، وانتفعت بأنفاسه الطاهرة وأخلاقه الفاخرة.
الله الله.
وأجازني بروايته عنه وبسائر مروياته.
عم يحكي عن شيخه ما هيك؟ الشيخ سعيد الحلبي رحمه الله تعالى.
أمتع الله
سعيد
تعالى
الحلبي إخواننا جد شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي. نعم. ودفن الشيخ عبد الرزاق الحلبي في قبر الشيخ سعيد الحلبي. نعم.
أمتع الله تعالى المسلمين بطول حياته بحق روايته له عن شيخنا العلامة المرحوم السيد محمد شاكر العقاد السالمي العمري عن فقيه زمانه ملا علي التركماني أمين الفتوى بدمشق الشام.
سبحان الله.
عن الشيخ الصالح العلامة عبد الرحمن المجلد عن مؤلفه عمدة المتأخرين الشيخ علاء الدين. مطلب سند ابن عابدين، سند ابن عابدين إلى أبي حنيفة فرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأرويه أيضا عن شيخنا السيد شاكر بقراءة عليه لبعضه، وهو يروي الفقه النعماني عن محشي هذا الكتاب العلامة الشيخ مصطفى الرحمة الأنصاري وملا علي التركماني عن فقيه الشام ومحدثها الشيخ صالح الجنيني عن والده العلامة الشيخ إبراهيم جامع الفتاوى الخيرية عن شيخ الفتية العلامة خير الدين الرملي عن شمس الدين محمد الحانوتي عن العلامة أحمد بن يونس الشهير بابن الشلبي بكسر فسكون وتقديم اللام على الباء الموحدة.
ليه؟ يضبط الآن ابن عابدين هذا الاسم ضبط حروف. يعني هو الآن كان ممكن أن يكتبه صح وخلاص، لا، لكن غالبا إخوانا من يقرأ هذا الاسم يخطئ فيقول الشلبي أو الشبلي، فماذا قال؟ بكسر الشيم، الشيم وتقديم اللام على الباء، إذن الشلبي. فإذا وجدتها مكتوبة أو مضبوطة بغير ذلك فرجع إلى ضبط ابن عابدين بالحروف. نعم.
ويرويه شيخنا السيد شاكر عن محشي هذا الكتاب العلامة النحرير الشيخ إبراهيم الحلبي المداري، وعن فقيه العصر الشيخ إبراهيم الغزي السيحاني أمين الفتوى بدمشق الشام، كلاهما عن العلامة الشيخ سليمان المنصوري، عن الشيخ عبد الحي الشرنبلالي، عن فقيه النفس الشيخ حسن الشرنبلالي.
فقيه النفس هذا مصطلح اشتهر به الإمام الشرنبلالي صاحب نور الإيضاح ومراقي الفلاح ومداد الفتاح، فقيه النفس يعني صار الفقه له سجية، يعرف الحكم قبل أن يدقق في دليله، كما يعرف الصائغ الدرهم الجيد من المزيف بإيش؟ بمهارة قبل أن يتفحصه.
ذي التآليف الشهيرة عن الشيخ محمد المحبي عن ابن الشلبي، وأروي بالإجازة عن الأخوين المعمرين الشيخ عبد القادر والشيخ إبراهيم حفيدي سيدي عبد الغني النابلسي شارح المحبية وغيرها، عن جدهما المذكور، عن والده الشيخ إسماعيل شارح الدرر والغرر.
نعم.
عن الشيخ أحمد الشوبري.
لاحظنا هنا أنه عندما يذكر عبد الغني النابلسي يقول سيدي، وعندما يذكر أباه الشيخ إسماعيل يقول عن الشيخ إسماعيل أيضا. لماذا؟ معرفة لقدر الولي الصالح الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالى.
عن مشايخ الإسلام الشيخ عمر بن نجيم صاحب النهر، والشمس الحانوتي صاحب الفتاوى المشهورة، والنور علي المقدسي شارح نظم الكنز عن ابن الشلبي. وأروي بالإجازة أيضا عن المحقق هبة الله البعلي شارح الأشباه والنظائر، عن الشيخ صالح الجنيني، عن الشيخ محمد بن علي المكتبي، عن الشيخ عبد الغفار مفتي القدس، عن الشيخ محمد بن عبد الله الغزدي صاحب التنوير والمنح، عن العلامة الشيخ زين بن نجيم صاحب البحر.
صاحب إيش قبله الغزي؟
صاحب التنوير والمنح.
لاحظوا التمرتاشي الغزي نسبة إلى غزيت هاشم في فلسطين. نعم.
عن العلامة ابن الشلبي صاحب الفتاوى المشهورة وشارح الكنز، عن السري عبد البر بن الشحنة شارح الوهبانية. مطلب المحقق حيث أطلق هو الكمال بن الهمام.
نعم.
عن المحقق حيث أطلق الشيخ كمال الدين بن الهمام صاحب فتح القدير، عن السراج عمر الشهير بقارئ الهداية صاحب الفتاوى.
هذا الرجل اسمه قارئ الهداية، لماذا؟ لأنه كان يعتني بتقريء الهداية، كلما انتهى منها يعيدها. نعم.
عن علاء الدين السيراني، عن السيد جلال الدين شارح الهداية، عن عبد العزيز البخاري صاحب الكشف والتحقيق، عن الأستاذ حافظ الدين النسفي صاحب الكنز، عن شمس الأئمة الكردري، عن برهان الدين علي المرجناني صاحب الهداية، عن فخر الإسلام البزدوي، عن شمس الأئمة السرخسي، عن شمس الأئمة الحلواني، عن القاضي أبي علي النسفي، عن أبي بكر محمد بن الفضل البخاري، عن أبي عبد الله السبذيوني، عن أبي حفص عبد الله بن أحمد بن أبي حفص الصغير، عن والده أبي حفص الكبير، عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني، عن إمام الأئمة وسراج الأمة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي، عن حماد بن سليمان.
لاحظوا أخواننا أن الآن من القرن الثالث الهجري تقريبا إلى ما قبله غابت الألقاب، ما عاد في شمس الأئمة ونجم الأئمة وركن الدين وما شابه ذلك، غابت الألقاب، لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذه الألقاب أولا لم تكن في عصر السلف، لأن عصر السلف كان يعرف الفضل لأهله، وأما في العصور المتأخرة فاحتاجنا إلى ذكر ألقاب العلماء ليعرف الناس أقدارهم. هذه من جهة. وهناك ملمح آخر أيها الإخوة، أن بغداد عندما كان فيها القضاء وكان فيها عاصمة الدولة الإسلامية، فكان العلماء يدعون إلى القضاء ويعني يفرون منه، يرفضون القضاء، فكانوا ربما يختبئون وراء مهنهم، فيقال القدوري ويقال الجصاص ويقال الخصاف نسبة إلى أعمالهم. أما المشايخ الذين كانوا وراء النهر بعيد عن بغداد كان تذكر لهم هذه الألقاب لعدم الخطورة عليهم في القضاء. نعم.
عن حماد بن سليمان عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أمين الوحي جبريل عليه السلام عن الحكم العدل جل جلاله وتقدست أسماؤه.
وهذه هي السلسلة الذهبية التي للفقهاء، كما أن هناك سلاسل ذهبية للقراء وسلاسل ذهبية أيضا للمحدثين. نعم. ونحن اليوم أيها الإخوة ينبغي علينا أن نعتني بهذا الإسناد، ليس للتبرك فقط، التبرك مقصود، التبرك مقصود، أن تتلقى العلم عن الأشياخ هذا شيء مقصود، لكن الضبط العلمي أيها الإخوة هو الأصل. يعني أن يأتي شاب ويتلقى إجازة عن شيخ دون أن يكون أهلا لهذه الإجازة، نقول له حصلت لك بركة الإسناد، لكن إياك أن تخدع به في مقام العلم، لكن لتكن هذه الإجازة التي للتبرك سببا لطلبك للعلم.
قال صاحب الدر: بسم الله الرحمن الرحيم.
نقف أخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.